الله الرحمن الرحيم. الراوي إذا كان متهما بالكذب ماذا يطلقون على حديثه؟ يطلقون عليه ونفسه متروك وحديثه ضعيف جدا أو واهي أو باطل ما يشبه ذلك. فاحش الغلط كثير الغفلة أو الفاسق ليسوا منكرنا كذلك قد يطلقون عليه شديد الضعف. ذكر المؤلف بعض صور الإدراج في الإسناد، من يذكر بعض الصور في الإدراج في الإسناد؟ يكون الحديث مرويا بأسانيد مختلفة وعند بعضهم ما ليس عند الآخر، فيجمع المتن كله بإسناد واحد مع أن الأسانيد مختلفة. نعم، أن يكون الحديث كاملا عنده بإسناد وقطعة بإسناد آخر، فيدرج القطعة مع الحديث الكامل ويكون بالإسناد الأول. لك من يزيد صورة أخرى؟
يسمع الراوي من شيخه الحديث ويسمع باقي الحديث بواسطة زميله، فيأتي تلميذه فيروي عنه بحسب الوسط.
نعم، أن يكون الراوي قد سمع من شيخه الحديث كاملا مباشرة وبعضه بواسطة، فيأتي تلميذ التلميذ يروي عن شيخه الحديث كاملا بإسناد الأول بدون الواسطة، فهذا أيضا من الإدراج. هذا إدراج الإسناد. فهناك صورة اختلفوا فيها هل هي مدرج أو يطلق عليها موضوع، ما هي الصورة التي اختلفوا فيها؟ بعضهم جعلها من المدرج، بعضهم قال هذا شبيه بالموضوع. من يذكر الصورة عندك؟
أن يسوق الراوي سنده ثم يعرض عليه عارضه فيأتي الكلام من نفسه فيظن السامعين على أنه من ماذا من متن
الحديث. نعم، يسوق إسنادا ثم يعرض له كلام فيظن السامع أنه قصد الحديث فيكتبه ويركبه بالإسناد، جعله بعضه من المدرج وبعضهم قال شبيه بالموضوع. الله المستعان. من يذكر المثال الذي ذكر في هذا الباب؟ كثر الصلاة بالليل حسن وجهه للنار. طيب أخوان، يعني هذا المحدث هو شريك القاضي، قاله عندما دخل عليه ثابت بن موسى الزاهد، ثابت بن موسى الزاهد، ثابت بن موسى الزاهد دخل على شريك القاضي وقد ساق حديثا قلنا بالأمس من حديث أبي هريرة وإنما من حديث جاب، قال شريك القاضي حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فساق الحديث يعني فأراد أن يسوق الحديث فدخل ثابت بن موسى الزاهد فبعد ذلك ساق هذا الحديث أو ذكر هذا المتن فظنه ثابت يحدث بالحديث فأصبح يحدث عن شريك بهذا الحديث ويرفعه. نعم، فالوهم جاء من ليس من الطلاب، من ثابت بن موسى. ثابت بن موسى الذي دخل كان يظن أنه روى الحديث، روى حديثا، وبعد ذلك تناقل بعض الوضاعين هذا الحديث أن يسرقونه وينسبونه إلى شريك. يقول: ما الفرق بين قوله كثرة الغلط والوهم؟ المعنى واحد، سواء قلنا كثرة الغلط أو كثرة الوهم. قال: وهل يسمى كلام الصحابي مدرجا مع توضيح أنه من كلام زائد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي. نعم، يسمى مدرج. بالنسبة لفاحش هذا الكثير الغلط وكثير الوهم في حديثه، يعني إن غلبت على روايته حتى اتهمه العلماء، يعني وصفوه بنكارة الحديث أو وصفوه بأنه متروك، فهذا يرد حديثه ولا يقبل بالشواهد. وأما إن كثرت كثرة لم تصل به لهذا الحد، فما زال العلماء يقبلون بالشواهد، يقولون فيه كثير الغلط أو كثير الوهم، ومع ذلك يقبلون بالشواهد. لكن وصل به الحد إلى أن وصفوه بنكارة الحديث، يقولون منكر الحديث، أو يقولون فيه متروك. نعم، فمثل هذا يتوقف في حديث. طيب، دخلنا أمس في مدرج المتن وقسمه الحافظ إلى ثلاثة: تارة يكون في أوله، وتارة في أثناء، وتارة في آخره. من يذكر مثالا للإدراج في أول المتن؟ نعم، حديث أبي هريرة أنه قال: أسبغ الوضوء، سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل لأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل لأعقاب من النار. هذا مدرج. كلمة أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة كما جاء مبينا بطريق أخرى. قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل لأعقاب من النار، ويل لأعقاب من النار. فمن الذي أدرجه، أبو هريرة أم من؟ من الرواة الذين يرون عن أبي هريرة ظنوا أنه من المرفوع. فأبو هريرة مثلا يقول للناس: أسبغ الوضوء، فماذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل لأعقاب من النار. ظن بعض الرواة أن كلمة أسبغ الوضوء أيضا من قول النبي عليه الصلاة والسلام فأدرجها. دل عليه، دل على ذلك أن قد جاء في رواية أخرى مصرح يقول أبو هريرة: أسبغ الوضوء، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وين العقاب من النار. الإدراج لا يكون من الشخص الذي روى الحديث، يكون من التلميذ، ظن أن بعضه في بعض، أن بعضه مدرج في بعض. تارة في أثناء، من يذكر مثالا مما أدرج في أثناء؟ نعم، حديث عائشة في الصحيحين قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحنث في غار حراء، والتحنث التعبد الليالي ولاة العدد. هذا تفسير من الزهري، فجاء الرواة عن الزهري فدمجوه في الحديث، ولم يقولوا قال الزهري والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. فالسامع للحديث يظن أنه من ضمن الحديث، وإنما هو مدرج تفسيرا من الزهري رحمه الله. فمن الذي أدرجه، الزهري أم من؟ الزهري هو الذي أدرجه، الزهري هو الذي فسر. من الذي أدرجه في المرفوع؟ بعض تلاميذ الزهري، بعض تلاميذ الزهري ذكروه بدون تمييز. إذن الراوي عن الشيخ هو الذي أدرجه، أن الشيخ يكون قاصد التفسير، قاصد الزيادة، قاصد ذكر فائدة، فيظن الراوي عنه أنها من ضمن الحديث فيذكرها في ضمن الحديث، إذن يكون الراوي هو الذي وهم في شيخه، شيخه ذكر زيادة ظنها الراوي من الحديث المرفوع فأدرجها في الحديث المرفوع. وتارة في آخره، من يذكر مثالا مما وقع في آخره؟ نعم، حديث أبي هريرة هو المشهور في الصحيحين، إنه متيد عن يوم القيامة غرة محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قوله فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذه زيادة مدرجة من كلام أبي هريرة، من كلام أبي هريرة. نعيم المجمر رحمه الله ظن أنها من المرفوع، ظن أنها من المرفوع، وسائر الرواة ذكروها بدون الزيادة، ذكر الحديث بدون الزيادة أو فصلوه. قال أبو هريرة يفصلونه، يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعوني من القيامة غرة محجلين من أثر الوضوء. قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرة وتحجيره فليفعل. فرواة آخرون عن أبي هريرة فصلوه، دل على أن الوهم من نعيم المجمر رحمه الله. إذن يكون الوهم من الراوي عن الشيخ، الشيخ الذي زاد كلاما على سبيل التفسير أو الفائدة أو ما أشبه ذلك، يكون قاصدا الإفادة للتلميذ، فيظن السامع أنه قصد أن هذه الزيادة من ضمن الحديث فيروي الحديث مع تلك الزيادة، فيكون الوهم من من؟ من تلميذ ذلك الشيخ الذي زاد تلك الزيادة. فالزيادة ذكرت تفسيرا للكلمة أو ذكرا لحكم أو فائدة من الفوائد، فنعم فظن الراوي أنها من ضمن الحديث المرفوع فساق الحديث مع تلك الزيادة، وإنما الحديث بدون الزيادة، فالزيادة من كلام الشيخ وليست من الحديث. قال رحمه الله تعالى وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن، أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره، وهو الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع، كما دمج كلام أبي هريرة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من بعدهم، كما درج في كلام الزهري وغيره في المرفوع، وجاء في حديث آخر أنا زعيم لبيت في ربض الجنة، فجاء بعض الرواة قال والزعيم الحميد، أظنه ابن وهب، فظن الرواة عن ابن وهب أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أنا زعيم والزعيم الحميد ببيت في ربض الجنة، أنما هي تفسير من ابن وهب وهكذا. قال أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن، قول من غير فصل يعني حصل بذلك الإدراج، أما إذا فصل فلا إدراج فيه. قال ويدرك الإدراج، أي يعرف الإدراج، ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، يعني تأتي رواية أخرى مبينة للمرفوع والموقوف مثلا، كما سمعتم في رواية أبي هريرة أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول وين العقاب من النار، هذه مفصلة بينت أن هذه موقوفة وهذه المرفوع، فما جاء من روايات بدون هذا التفصيل فهو وهم من بعض الرواة عن أبي هريرة، جاء بعض الروايات أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، لهذا نعم بهذا الإدراج أو مدرج، وإنما هو قول أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة. قال ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه أو بالتنصيص على ذلك من الراوي كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال المسعود زدت فيها ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فجاء بعض الرواة فرووا عن ابن مسعود الحديث كاملا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقد بين ابن مسعود في بعض الطرق أنه زاد زيادة من عنده. ولعل ابن مسعود علم أن بعض الرواة يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد أن ابن مسعود نص أن هذه الكلمة زادها من عنده، فهذا يعرف به التنصيص من الراوي. وجعل ابن عمر أيضا في صفة التشهد أنه قال بعد أن ذكر صيغة التشهد التحيات لله والصلاة الطيبات إلى أن قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال ابن عمر زدت فيها وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا تنصيص من ابن عمر بالزيادة، فما جاء عن بعض الرواة أنه زادها في المتن تكون مدرجة. قد بينا في طريق أخرى ابن عمر أنها زيادة من عنده. قال ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، يعني بعض الأئمة يدرك أنه مدرج وإن لم يأتي تنصيص في طريق أخرى. فمثلا جميع الرواة يروون هذا الحديث مثلا عن الزهري بدون هذه التفسير، يعني مثلا لو فرضنا في الحديث السابق وكان يتحنث في غار حراء، فلو فرضنا أن أكثر الرواة عن الزهري رووه بدون الزيادة وهو التحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فجاء راوي فقط رواها عن الزهري مع تلك الزيادة، فيقولون هذه الزيادة يظهر أنها مدرجة في المتن. ماذا؟ فالإمام الحافظ ماذا يدرك؟ أن هذه الزيادة أدرجت في المتن وليست من الحديث لما تفرد بها راوي من الرواة، فيقول هذا تفسير من الزهري أدرجه هذا الراوي في الحديث. أو من بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يعني بعض الألفاظ يستحيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها، فيدل على أنها مدرجة في المتن، كما مثلوا لذلك بحديث أبي هريرة في الصحيحين للعبد المملوك المصلح أجران، للعبد المملوك المصلح أجران. قال في نعم للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت أنا مملوك، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت أنا مملوك. فهل هذه العبارة والذي نفسي بيده إلى آخره ممكن أن يقولها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ أقول له بر أمي، النبي صلى الله عليه وسلم أمه قد ماتت وهو يتيم في السادسة من عمره أو نحو ذلك. فنعم فهذا يدل على أن هذه العبارة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقينا يقينا أنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعي الرق، فهو ماذا؟ فالرق نقص، النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في ماذا؟ أحساب قومه. هذه الرواية جاءت في رواية أخرى تفصيل بين أن هذا مدرج، لكن نحن نتكلم على الرواية التي لم يأتي فيها زيادة قال أبو هريرة. إذن هذا أيضا ماذا؟ يعتبر من الإدراج في آخر المثل. فهذه الزيادة الآن قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت أنا مملوك. أبو هريرة يحدث الناس للعبد المملوك والمصلح أجران، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك والمصلح أجران، ثم قال أبو هريرة من قبل نفسه والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فبعض الرواة ظن أنها من ضمن ماذا؟ من ضمن الحديث المرفوع، فروى الحديث مرفوعا بكماله مع قول أبي هريرة، وبعض الرواة تفطن أن أبا هريرة أن هذا الكلام من قول أبي هريرة فقط، فبعضهم رواه مدمجا بالمرفوع وبعضهم رواه بالتفصيل قال أبو هريرة كذا. فهذا مما يعرف به أنه مدرج، يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه العبارة. قال: وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. كتاب الخطيب قد طبع واسمه تقريب المنهج بترتيب ماذا؟ نعم، اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل، أي فصل ما وصل ماذا في ماذا ما وصل إدراجا في المرفوع. الفصل للوصل المدرج في النقل طبع بتحقيق الزهراني، تحقيق عبد السميع الأنيس. وأما كتاب الحافظ فإلى الآن ما رأيناه مطبوعا، ذكر اسمه في الحاشية تقريب المنهج بترتيب المدرج. قال: لخص من السيوطي رسالته المدرج إلى المدرج، رسالة السيوطي مطبوعة. قال: أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. فالمقلوب إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير. المقلوب يكون تعريفه إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير. بتقديم أو تأخير أو نحوه. قال: وللخطيب فيه كتاب أو كتاب رافع الارتياب. نعم، كذلك لا نعرفه مطبوعا، الله أعلم قد طبع أم لا. ذكر بقية اسمه في الحاشية: رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، في المقلوب من الأسماء والأنساب. قال: وقد يقع القلب في المتن أيضا، كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا ممن قلب على أحد الرواه، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين، بل في البخاري فقط. أما مسلم فما أخرج إلا تلك الرواية الأولى، مسلم ما أخرج الحديث إلا باللفظ الأول حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، مقلوب. وأما الرواية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فهي في البخاري فقط. إذن لا حصل قلب في المتن، والقلب أيضا يحصل في السند وفي المتن، قد يحصل أيضا بقلب إسناد على متن آخر، قلب الإسناد على متن آخر. والقلب قد يحصل امتحانا أو غلطا أو إغراب لقصد الاشتهار، يحصل امتحانا يمتحن المحدث يقلب له إسناد في متن آخر ينظرون هل يتفطن أم لا، أو يحصل وهما وغلطا وهذا هو الأكثر ما يحصل، أو يحصل إغراب لقصد الاشتهار من بعض الوضاعين أو من يسرق الحديث. قال: أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها. فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. فمثال ذلك يا أخوان، يعني حتى يتضح المزيد في متصل الأسانيد، مثلا الزهري معروف بالرواية عن أنس، يروي عن أنس، فالرواة عن الزهري كثير، ومن أشهر الرواة عنه مالك والليث بن سعد، وكذلك شعيب وابن المبارك، الليث بن سعد كذلك، لو كلهم روى الحديث عن الزهري عن أنس. الزهري عن أنس، هؤلاء أئمة حفاظ يروون الحديث عن الزهري عن أنس. جاء مثلا راوي انفرد بالرواية عن الزهري وليس مثلهم في الحفظ، ليس مثلهم في الحفظ، مثلا صالح بن كيسان وإن كان ثقة لكنه دونهم، روى عن الزهري وزاد راوي، روى عن الزهري مثلا قال عن الزهري عن ثابت عن أنس، أو عن الزهري عن قتادة عن أنس، فالآن زيادة ثابت أو قتادة في الإسناد عن أنس، هل يحكم عليها بأنها من المزيد في متصل الأسانيد أم لا؟ الجواب يقول الحافظ شرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، أي في الإسناد الناقص، في الإسناد الناقص يقع تصريح بالسماع، يقول الزهري حدثني أنس، فصار إسنادا متصلا. واضح يا أخوان؟ يقول الحافظ شرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، أي في الإسناد الناقص. مثلا الآن صالح بن كيسان رواه عن الزهري عن ثابت عن أنس، عن الزهري عن ثابت عن أنس. واضح يا أخوان؟ جمع من الرواة والحفاظ روى الحديث عن الزهري، مثلا مالك والليث وشعيب وغيرهم رووا عن الزهري عن أنس مباشرة. قال الحافظ إذا صرح بالتحديث قال حدثني أنس، صار تلك الزيادة من المزيد في متصل الأسانيد. واضح يا أخوان؟ قال الحافظ شرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. إذا كان بالعنعنة يكون الذي زاد زيادة، يقول حافظ روايته أرجح، لأن بالعنعنة دل يعني قد يشير إلى وجود سقط. طيب هذا الشرط الذي ذكره الحافظ تصريح بالسماع ليس على إطلاقه، مثلا في مثل هذه الرواية التي ذكر المثال الذي ذكرناه لكم، أكثر الحفاظ يروونه على تلك الحال، على ذلك الحال، فيكون روايتهم مقدمة لأنهم أرجح، روايتهم مقدمة لأنهم أرجح، وإن كانت الرواية نقص فيها نقص، لأن الراوي قد يهم الواحد قد يهم مخالفة للحفاظ فيزيد زيادة. فالمثال المذكور يقال فيه وهم صالح بن كيسان وزاد في الإسناد رجلا، وإنما الصحيح بدون تلك الزيادة، بدون تلك الزيادة، حتى وإن لم يصرحوا بالسماع على الصحيح، يعني التصريح بالسماع ليس شرطا في مثل هذه الصورة، التصريح بالسماع ليس شرطا في مثل الصورة المذكورة، يتوارد الحفاظ على رواية معينة فتكون الزيادة وهم من الراوي سواء صرح بالسماع أم لم يصرح. والزهري قد سمع من أنس وليس مدلسا، فتكون رواية متصلة كذلك وإنما يصرح بالسماع. لكن ممكن أن يقال يشترط التصريح بالسماع عند تكافؤ الطرق، عند تكافؤ الطرق. ما معنى تكافؤ الطرق؟ أي متساوية في القوة، مثلا الراوي رواه بزيادة وراوي آخر رواه بنقص، راوي رواه بالزيادة وراوي رواه بالنقص. مثلا في المثال المذكور مثلا ليث بن سعد يروي عن الزهري عن أنس، وشعيب بن أبي حمزة يروي عن الزهري عن ثابت عن أنس. فالآن توارد اثنان كلاهما إمام وثقة وكلاهما من الأثبات في الزهري، فممكن في هذه الحالة يقال ماذا؟ الزيادة في هذا المكان إن صرح بالسماع فتكون من المزيد في متصل الأسانيد. وإن لم يصرح ثلاثة ماذا؟ وإن لم يصرح بالسماع فيكون حصل انقطاع في الرواية الناقصة، حصل انقطاع وليس متصل، وليس متصلا. إذن هذا مع عدم التصريح بالسماع. فالآن الخلاصة من ذلك أننا أولا ننظر إلى من زاد وإلى من نقص. إذا كانت الرواية الناقصة من رواية حفاظ متقنين فروايته أيضا تكون صحيحة، وكان الذي زادها تفرد بالزيادة عنهم فتكون زيادته مرجوحة، ويكون من المزيد في متصل الأسانيد، ولكن زيادة غير محفوظة، ولكنها زيادة غير محفوظة، زيادة شاذة. فإذا وجدنا أن الذين زادوا الرواية أتقن من الذين لم يزيدوها، فالحكم أيضا للزيادة، ويكون ذلك الذي لم يزيد الرواية وهم. مثلا أكثر الحفاظ روى عن الزهري عن ثابت عن أنس، جاء ماذا رجل من تلاميذ الزهري كمحمد بن إسحاق مثلا رواه قال حدثني الزهري عن ماذا عن أنس مع النقص. أكثر الحفاظ المتقنون أو أكثر الحفاظ المتقنين يروون الحديث مع الزيادة عن ثابت عن أنس، جاء ابن إسحاق رواه عن الزهري عن أنس مباشرة. فالرواية الناقصة في هذا الموضع غير محفوظة، وهم ونقص بعض الرواة، فهذا ليس من المزيد في متصل الأسانيد، بل النقص وهم والزيادة محفوظة، إذن المزيد اشترط له أمران: أن يكون الإسناد الناقص محفوظ، ومتصل، أن يكون محفوظا ومتصلا، الاتصال فيه لا بد أن يكون متصلا. وأن يكون ماذا؟ أن لا يقع وهم، في النقص، لأن اشترط اتصال السند، الإسناد الناقص يكون متصل الإسناد، وأن لا يكون هذا الاتصال وهما من بعض الرواة، إذن فإذا كان منقطعا، لا يقال فيه ماذا؟ لا يقال فيه من المزيد في متصل الأسانيد. إذا كان الإسناد الناقص منقطعا لا يقال فيه من المزيد في متصل الأسانيد. فمثلا الزهري روايته عن ماذا؟ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، منقطعة. لو كان أكثر رواه رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي، رواه أكثر الرواه يروونه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي، هذا إسناد متصل. ورواة آخرون رواه عن الزهري عن علي مباشرة، هذا الإسناد منقطع، هل يقال فيه من المزيد في متصل الأسانيد أم لا؟ لماذا؟ لأن الإسناد الناقص ليس متصلا، لابد أن تكون الزيادة على الاسم مزيد في متصل الأسانيد. انظروا إلى الاسم مزيد في متصل الأسانيد، أن يكون الإسناد الناقص متصلا، يكون الإسناد الناقص متصلا. طيب إذا كان الاتصال وهم من بعض الرواة، إذا كان الاتصال وهم من بعض الرواة والمحفوظ النقص، المحفوظ النقص، فهذا أيضا نعم لا يكون من هذا الباب من المزيد في متصل الأسانيد، لأنه حصل وهم من بعض الرواة في اتصال السند. بقي الآن الشرط التصريح بالسماع في ماذا؟ في المكان الناقص، ليس شرطا، ليس شرطا على إطلاقه، لكن قد يكون شرطا عند تكافؤ الطرق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.